التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار، وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 9 ضربات جوية ضد داعش في العراق وسوريا. دبلوماسيون يتوقعون أن يعلن الحلف الأطلسي قريبا خطة لتقديم المشورة للعراق. بان كي مون يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل بشأن سوريا، ومقتل 3 جنود صوماليين بهجوم في مقديشو على مدربين من الإمارات. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي نفذ 9 ضربات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش يوم الثلاثاء. وأضاف البيان الصادر الأربعاء أن 8 ضربات نفذت قرب بيجي وحديثة وسنجار وتلعفر في العراق، وأصابت ضربة جوية وحدة تكتيكية تابعة لداعش قرب مدينة تل أبيض في سوريا. ذكر دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية. وصرح مندوب الولايات المتحدة في الحلف داغلاس لوت بأن هناك خطة مطروحة للنقاش في الحلف قد تشمل تقديم المشورة للعراق بشأن إصلاح قطاعه الأمني ومساعدة الحكومة في صياغة برنامج للأمن القومي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي إلى القيام بتحرك عاجل بشأن سوريا في ظل الفظائع والانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان. وفي تقريره الشهري إلى المجلس بخصوص وصول المساعدات إلى سوريا، حذر بان من أن عدم التحرك سيدفع بسوريا لمزيد من الفوضى ويحرم البلد من مستقبل سلمي ومزدهر بحسب ما نقلت عنه رويترز. من دمشق وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
حققت القوات الحكومية السورية ومقاتلي حزب الله اللبناني تقدما مهما في منطقة القلمون على الحدود السورية اللبنانية، وداعش تحشد قواتها للدفاع عن مدينة الرقة. وقال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية سيطرت على قرة وادي المغارة الاستراتيجي في جرود الجراجير بمنطقة القلمون بعد القضاء على آخر تجمعات من وصفها بإرهابي داعش فيها. كما وسعت القوات الحكومية السورية من منطقة سيطرتها بمحيط حقل جزل النفطي شمال غرب مدينة تدمر وتكبيد مسلحي داعش خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح. في محافظة الرقة نفت مصادر محلية في المدينة ذات العراق الحر أن يكون تنظيم داعش طلب من سكان مدينة الأكراد مغادرة مدينتهم. وأكدت المصادر أن رتلا عسكرية تجاوز 100 آلية عسكرية محملة بالسلاح والمقاتلين قدمت من منطقة معدان في ريف الرقة الشرقي واتجه الرتل إلى الفرقة 17 شمال المدينة. في مدينة القامشلي شن المسلحي وحدات حماية الشعب الكردي هجوما على المخفر الشرقي ومحطة القطار في مدينة القامشلي، وسمع إطلاق رصاص كثيف جراء الاشتباكات بينها وبين القوات الحكومية السورية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت الشرطة الصومالية الأربعاء أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 آخرون في انفجار سيارة ملغومة بموكب يقل مدربين عسكريين من الإمارات العربية المتحدة في مقديشو، ولم يصب أي من المدربين الإماراتيين بأذى في الانفجار. حركة الشباب الصومالية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، وقال ضابط في الجيش الصومالي إن القتلى جنود صوماليون. وافق البرلمان الليبي المنتخب على الاستمرار في محادثات السلام التي تعقدها الأمم المتحدة بعد أن طلب إجراء تعديلات في اتفاق تقاسم السلطة الذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الحكومتين المتنافستين في البلاد. في بروكسل أكد أمين عام الحلف الأطلسي ينس شتولتنبرغ الأربعاء أن الحلف لن ينساق إلى سباق تسلح، وأضاف قائلا:
Everything we do is defensive.
إن كل إجراءاتنا دفاعية ومتكافئة وتتناسب مع كل التزاماتنا الدولية.
National commitments.
وأضاف شتولتنبرغ:
What Russia has done in Ukraine is not defensive.
إن ما فعلته روسيا في أوكرانيا ليس دفاعيا. إن ضم جزء من أراضي دولة أخرى ليس عملا دفاعيا. إنه عمل عدواني. وللمرة الأولى منذ نهاية الحرب الباردة تقوم دولة في أوروبا بانتزاع جزء من دولة أخرى. ليس هذا عملا دفاعيا.
That's not defensive.
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس شتولتنبرغ من كييف. وفانا مراسلنا بالمتابعة التالية:
أصيب 4 جنود أوكرانيين شرق البلاد في الساعات 24 الماضية. الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو أعلم أن الوضع لا يزال متوترا في ضواحي مدينة دونيتسك، وأن الانفصاليين يقصفون مواقع القوات الحكومية قرب بلدات بيسكي ومارينكا وأوبيتني. كما أطلق الانفصاليون النار على بلدة نوفوتوشكوفسكي في إقليم لوهانسك. من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام الأوكرانية عن المكتب الصحفي لجهاز الأمن اليوم أنه تم اعتقال مواطن روسي في إقليم دونيتسك كان يقاتل إلى جانب الانفصاليين. هذا الشخص قدم اعتذاره في شارة فيديو للشعب الأوكراني عن مشاركته في النزاع، ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقع الحرب الدائرة في أوكرانيا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني؟ إذن زر موقعنا على التويتر على عنوان iraqhur iraqhurr كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة التي سوف نستمع فيها ضمن ملفي من الميادين وعراق متحول إلى عدد من التقارير، منها آخر المستجدات الأمنية في الأنبار، والجماعة الإسلامية في منطقة بادينان في كردستان ترفض موقف ممثليها في برلمان الإقليم من مشاريع قوانين تخص الدستور ورئاسة الإقليم، ومحافظ كركوك يدعو إلى تغيير اسم شركة نفط الشمال إلى شركة نفط كركوك، ووزارة النفط تعلن ارتفاع معدلات تصدير النفط الشهر الماضي إلى معدلات قياسية. كما سنستمع إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وملاك أحمد عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق. وفي برنامج أوراق الصباح ليوم الخميس غدا سيناقش الزميل محمد كريم موضوعي لجنة حكومية ببغداد للحد من الاتجار بالأعضاء البشرية والبشر، ومساحيق التجميل المغشوشة خطر يهدد صحة الجلد، وسؤال الغد هو كيف يمكن منع دخول البضائع المغشوشة إلى البلاد. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين، ونبدأ من الأنبار وآخر المستجدات الأمنية فيها، التفاصيل مع رعد الخاشع.
بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار، بداية تمكن طيران الجو العراقي من قصف عدة مناطق في منطقة عكاشات التابعة لقضاء القائم على الحدود العراقية السورية. القوات الأمنية أو طيران الجو العراقي أعلن عن مقتل أكثر من 47 مسلحة من مسلحي تنظيم داعش، من ضمنهم قادة ميدانيون ومكلفون بعمليات التفخيخ في مناطق الغربية من محافظة الأنبار. هذه العملية النوعية جاءت بعد ورود معلومات حول وجود اجتماعات خاصة بعناصر تنظيم داعش في منطقة عكاشات على الحدود العراقية السورية غربي الأنبار. في هذه الأثناء وعلى مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار لا تزال محيط المدينة يشهد عمليات عسكرية مختلفة خاصة في القاطع الشرقي والشمال الشرقي فضلا على المناطق الجنوبية والقاطع الجنوبي الغربي من المدينة. اليوم القوات الأمنية استطاعت من قتل أكثر من 11 مسلحا ومسلحي داعش أثناء التعرضات التي شهدتها الحدود الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة الرمادي في جهة عصيبة الشرقية ومنطقة جويبة في الجزء الجنوبي من الغربي من الجهة التي تحاذي نهر الفرات من الجهة المقابلة لمدينة الرمادي. أيضا كانت القوات الأمنية وطيران الجو العراق قد نفذ عدة طلعات شملت الأحياء والمناطق التابعة إلى وسط وشمال مدينة الرمادي، وأيضا سقطت بعض قذائف الهاون في السوق الرمادي، وهنالك قد وقع بعض المصابين من المدنيين، فضلا عن أن القوات الأمنية أعلنت في وقت سابق بأن أكثر من 7 مسلحي داعش قتلوا أثناء القصف الذي شهدته أو الذي تمركز حول منطقة البفراج أقصى شمالي شرقي مدينة الرمادي. مدينة الفلوجة منذ أقل من أسبوع وهي تشهد عمليات عسكرية وقصف عنيف للأحياء السكنية الوسطى، وهذا القصف هو متبادل وعشوائي ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش المسيطرين على وسط المدينة منذ قرابة أكثر من عام. مصدر طبي من داخل مستشفى الفلوجة العام أكد مقتل 7 مواطنين وإصابة 19 آخرين جراء هذا القصف العشوائي والمتبادل. أيضا في مناطق القرمة لا تزال عمليات العسكرية مستمرة، هنالك كان قصف عنيف على الأحياء الوسطى والمناطق الملاصقة لمنطقة السشر ومناطق الفحيلات وصولا إلى مركز مدينة القرمة. إلى الآن هنالك 3 جرحى بصفوف المدنيين وأكثر من 6 قتلى أيضا بصفوف المدنيين بحسب معلومات مؤكدة من داخل قضاء القرمة أقصى شمالي شرقي مدينة الفلوجة. الوضع الإنساني في ناحية البغدادي، كانت هنالك اليوم قد خرجت مناشدات كبيرة من قبل الأهالي تطالب الحكومة المركزية بوصول مساعدات غذائية إلى الناحية بعد سيطرة داعش على محيط المدينة وفرضها حصارا اقتصاديا خانقا ومنعها قدوم أي مساعدات غذائية أو وصول أي مواد غذائية إلى ناحية البغدادي. أيضا في مناطق العامرية الفلوجة ومناطق بزيبز والمناطق أو مخيمات الخالدية لا تزال هنالك آلاف العوائل تسكن في ظروف معاشية صعبة مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة المساعدات الغذائية. هذه أبرز تطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري في محافظة الأنبار.
مستمعي الكرام، كان هذا مراسلنا في الأنبار عبد الخاشع، ومن ملف من الميادين ننتقل إلى ملف عراق متحول والشأن السياسي، وننتقل إلى كردستان وبيان الجماعة الإسلامية في منطقة بادنان الذي انتقد ممثليه في البرلمان وموقفهم بالأمس أثناء مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالدستور ورئاسة الإقليم. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
رفضت قيادة منطقة بادنان للاتحاد الإسلامي الكردستاني الموقف الذي اتخذته كتلة الاتحاد في البرلمان الكردستاني إذا قضية رئاسة إقليم كردستان، لأنه باعتقادهم يخالف ما تم الاتفاق عليه في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإسلامي. صباح بابيري القيادي في مجلس قيادة منطقة بادنان قال لإذاعة العراق الحر:
بعض من أعضاء برلمان إقليم كردستان التابعين للاتحاد الكردستاني قدموا مشروع بخصوص رئاسة الإقليم بدون يعني أخذ المشورة من المكتب السياسي أو قيادة الحزب، وخالفوا النظام الداخلي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني. والثاني كان هناك جلسة الاتحاد قيادة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أصدروا قرار أنه قضية رئاسة الإقليم يجب أن تكون في بتوافقات بين الأطراف السياسية، ويكون المكتب السياسي مخول بالاستمرارية في التواصل مع الحكومة ومع رئاسة الأقليم ومع الأطراف السياسية لحل هذه.
وبخصوص الأسباب التي دعا هؤلاء الأعضاء إلى مخالفة رأي قيادتهم السياسية، يقول بابيري:
سليمانية لها وضعها الخاص، وأربيل ودهوك لها وضعها الخاص، لذلك أعضاء البرلمان التابعين للاتحاد السامي من سليمانية كواقع يعني تحت ضغط الجماهير أستطيع أن أقول للإعلام يعني لم يستطيعوا أن يقرروا يعني قرار بهذا الشكل. ولا ننسى أنه عضو البرلمان هو له حق في إبداء أي رأي حتى ولو يخالف الحزب في بعض الأحيان، لأنه منتخب من الشعب من الجماهير.
أستاذ، بخصوص نهاية هذه الخلافات يعني التي تحصل بين منطقة بادنان ومنطقة السليمانية، يعني هل من الممكن لهذه الخلافات أن تؤدي في المستقبل إلى حدوث مثلا انشقاقات أو تصدعات في الحزب؟
أنا لا أعتقد أنه راح يصير انشقاق أو تصدع، لأن الاتحاد الإسلامي الكردستاني منذ بدايته تم تأسيسه على مبادئ هي مبادئ دينية أكثر مما هي مبادئ يعني حزبية وسياسية.
من جهته عزا الباحث السياسي زيرافان البرواري من جامعة دهوك أسباب الاختلاف في المواقف بين أعضاء الاتحاد الإسلامي في دهوك والسليمانية إلى مجموعة أبعاد.
هناك تأثير حركة بوران على جزء أو جزء من النقاط السياسية داخل الاتحاد الإسلامي في منطقة السليمانية، هناك تأثير واضح للحزب الديمقراطي الكردستاني على نقطة سياسية داخل الاتحاد الإسلامي في منطقة بادنان، وهذه التأثير يتعلق بالبعد الأقليمي أكثر من كونها بعد نغبري.
ولم يستبعد البرواري أن تؤدي هذه الاختلافات بين قيادات الاتحاد الإسلامي إلى حدوث انشقاقات داخل هذا الحزب في المستقبل.
ترى بأن هذا بداية لمرحلة جديدة، هذه المرحلة قد تتطور إلى انقسام في النخب السياسية، وهذه الانقسام بطبيعة الحال سوف تنعكس في القاعدة الجماهيرية داخل الاتحاد الإسلامي الكردستاني، وهذه سوف يكون سوف ترفع في المؤتمر القادم للاتحاد الإسلامي الكردستاني. ورد أن هذه النتائج يكون نتائج متوقعة خاصة بعد المناوشات السياسية بين سليمانية ومنطقة بادنان.
جدير بالإشارة أن قيادة بادنا لحزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني كانت قد أصدرت بيانا استنكرت فيه الموقف الذي اتخذته كتلة الاتحاد الإسلامي في جلسة البرلمان التي عقدت بخصوص حسم قضية رئاسة إقليم كردستان يوم أمس الثلاثاء. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو عبد الله أيضا يتطرق إلى موضوع السجون وما يدور فيها من إهدار لكرامة الإنسان المتمثل في مشاهد تعذيب السجين وأيضا أخذ معلومات قسرا منه بسبب تلك الأشكال من التعذيب، حسب ما يقول أبو عبد الله بأنها طرق مفننة ووحشية مثل الحرق وأيضا حالات تجاوزات لحقوق الإنسان ليس فقط في السجون وإنما أيضا خارجها مثل القتل والخطف وشق الإنسان إلى نصفين عن طريق ربطه بسيارتين تتحركان في اتجاه معاكس. ويقول أبو عبد الله بأن الله تعالى والرسول عليه السلام والمسيح عليه السلام وأيضا بقية الأنبياء والرسل يوصون باحترام الإنسان لأنه أعظم مخلوق. أبو زيدون الشمر يقول: لا نتذوق حلاوة الديمقراطية إلا أن نذوق مرارتها. يقول: حتى لو كانت حلاوتها الأجيال القادمة فنحن على استعداد أن نتحمل مرارتها الآن بكل الوسائل، لأن أجيالنا القادمة تستحق أن نوفر لها حياة كريمة تقوم على أساس من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة. شكرا جزيلا للمستمع الكريم أبو زيدون الشمري.
السلام عليكم، تحية إلى الرواد منظر الحرية. يا اسم اشتدي تنفرجي، الأزمات الدينية عندما تحتد أو تشتد تبدأ عملية التغيير وتتولد عند الناس قناعات جديدة تؤدي إلى ظهور مفاهيم جديدة تكتسح المفاهيم القديمة وتأتي بالجديد. فمثلا الأزمة الدينية الأوروبية في العصور الوسطى أدت إلى ظهور أفكار جديدة منها الحداثة التي تعني دعوة للتمرد على كل قاعدة والدعوة إلى نمط حضاري جديد متميز يكتسح النمط التقليدي. والتغيير قادم وبروح المواطنة الحقيقية لكل أمنية ولكل أمنية موعد. وشكرا محمد علي وش من الخير.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، حرت لاني الهالي ولاني الحبيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي، أنا يا طير ضيعني نصيبي.
حصاد اليوم من إذاعة العراق الحر يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء ويعاد بثه صباح اليوم التالي. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن النفطي، حيث دعا محافظ كركوك إلى تغيير اسم شركة نفط الشمال إلى شركة نفط كركوك. التفاصيل من نهاد البياتي.
دعا محافظ كركوك نجم الدين كريم إلى تغيير اسم شركة نفط الشمال إلى شركة نفط كركوك، مشيرا أن شركة نفط الشمال لم تعد قائمة على أرض الواقع. كما طالب الحكومة الفيدرالية إنشاء مصفا للنفط في المحافظة، وجاء ذلك خلال زيارة للجنة النفط والطاقة في مجلس النواب إلى كركوك.
كركوك بحثنا موضوع التعاون مع إدارة ومجلس محافظة كركوك بالنسبة للتعيينات، بحثنا موضوع بناء مصفى في كركوك، وكذلك مسألة شركة نفط كركوك بدل ما شركة نفط الشمال، لأن عمليا ماكو شركة نفط الشمال، كلها كركوك، ومواضيع أخرى متعلقة بالبترودولار، وكذلك حصة كركوك من الكهرباء بالنظر لوجود زخم كبير من النازحين.
رئيس لجنة الطاقة والنفط مجلس النواب العراقي أريز عبد الله أكد تضامنهم مع محافظة كركوك وتأييد مطالبها في الاستثمار في مجال النفطي وتشكيل شركات نفطية على غرار شركة نفط ميسان وذيقار والبصرة.
تأكيد طلب قانوني ودستوري لأن العراق دولة فيدرالية، والفيدرالية يعني توزيع الصلاحيات، ولمحافظة كركوك حق بمطالبة بتشكيل شركة نفط كركوك وشركة غاز كركوك أسوة ببقية المحافظات كميسان كذيقار كالبصرة، لأن قبل يعني هذا الوقت أيضا كانت هناك شركة نفط الجنوب.
كما أعلن عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين أن 40% من أراضي كركوك تدخل ضمن المحرمات النفطية، مطالبا علاج هذه القضية إضافة إلى مشكلة الكهرباء.
مسألة المحرمات النفطية، المحرمات النفطية 40% من أراضي محافظة كركوك مستولى عليها من قبل النظام البائد وبحجة المحرمات النفطية، في حين ربما المحرمات النفطية ليست أكثر من 2-3 ربما 5% وليس 40%، ولذلك في حين كانوا يستولون بحاجهم إلى 10 دونمات يسيطر على 1000 دونم. نريد إعادة النظر في هذا الموضوع.
المراقب السياسي وكان عبد الله أشار إلى أن مطالبات إدارة كركوك تأتي بعد تهميشها من قبل حكومتي الإقليم والمركز في الاتفاقات النفطية التي جرت بينهما، إضافة إلى تلويحها بورقة النفط من أجل الضغط على بغداد لإرسال الموازنة ومبالغ البترودولار.
هي تأتي نتيجة للاتفاق الأخير الذي تم إبرامه بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وعدم الأخذ بنظر الاعتبار رأي محافظة كركوك وإدارة كركوك حول هذا الاتفاق، وعدم إشراك كركوك في هذا الاتفاق الذي يتم بموجب استخراج نفط كركوك وتصديره إلى الخارج دون أن تعود هذه الاتفاق بأي فائدة إلى كركوك وإدارة كركوك وسكان كركوك.
وأكد مراقبون مستقلون أن هذه الدعوات تأتي في إطار التوجهات المطروحة لتحويل كركوك إلى إقليم خاص غير تابع لإقليم كردستان. نهاد البياتي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع عراق متحول وشأن النفطي، حيث كشفت وزارة النفط عن ارتفاع معدلات التصدير الشهر الماضي إلى معدلات قياسية. التفاصيل من ليلى أحمد.
أعلنت وزارة النفط عن ارتفاع معدل الكميات المصدرة من النفط الخام المتحققة لشهر أيار الماضي إلى معدلات غير مسبوقة حسب الإحصائية النهائية الرسمية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغ مجموع الصادرات 97 مليون برميل ونصف، ومجموع الإيرادات بلغت 5,447,000,000 دولار. وأوضح عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عزيز كاظم علوان، أوضح أن الزيادة كانت طبيعية لوجود شركات نفطية متعاقدة مع وزارة النفط لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه كان المخطط تصدير 6 مليون برميل خلال عام 2015، متوقعا أن تتحقق زيادة أكثر قبل نهاية هذا العام ما بين 4-5 مليون برميل نفط يوميا.
كان هناك خطة لزيادة إنتاج النفط العراقي إلى 6 مليون برميل، المفروض كان بداية عام 2015. فأعتقد هاي الزيادات اللي حدثت الفترة الأخيرة زيادات طبيعية، لأنه هناك عقود واتفاقات مع شركات عالمية تستثمر عقود نفط العراق لزيادة إنتاج نفط الحقول العراقي. فأعتقد يعني زيادة طبيعية قابلة لزيادة أكثر، يعني أتوقع أنه قبل ما تستثمر تكون من 4 مليون إلى 5 مليون بالمئة.
وأكد الخبير النفطي حمزة الجواهري استمرار الزيادة في الانتاج والتصدير، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن معظم حقول النفط هي تحت التطوير من قبل شركات عالمية، وستكتمل عمليات التطوير بحدود عام 2020، لذلك يتوقع زيادة مستمرة لإنتاج النفط يوما بعد آخر.
باستمرار احنا نتوقع من زيادات بالإنتاج، لأنه هاي العقود كلها بعد هي تحت التطوير، يعني لم يكتمل تطويرها، يعني احنا حتى يكتمل التطوير عندنا بحدود 2020، فهاي ما زالت هي تحت التطوير، فنتوقع شهر يوم بعد يوم انه اكو عندنا زيادات بالإنتاج، هذا واحد من الأسباب.
وأشار الجواهري إلى سبب آخر للزيادة يتمثل بفصل النفط الثقيل عن باقي أنواع النفط ما زاد من عدد الزبائن المقبلين على شراء النفط العراقي، ووضح أن البنية التحتية النفطية بانتظار تجهيزها بأدوات ومضخات جديدة، وعند وصولها نتوقع زيادة كبيرة في القدرة التصديرية للنفط بنسبة تفوق كثيرا عما موجود حاليا.
احنا ما كان باستطاعتنا ان نفصل النفط الثقيل عن باقي انواع النفوط، كان كلها تمتزج مع بعضها، وبعض الزبائن يرفضون هذا النفط. سبب تناقص عندنا بالطلب على النفط العراقي. الآن وبعد أن تنفصل النفط الثقيل عن النفوط الأخرى صار للنفط الثقيل زبائن خاصين به وللنفط المتوسط والخفيف زبائن. إضافة إلى ذلك البنية التحتية للتصدير هي تنتظر الآن مضخات ومعدات جديدة المفروض تضاف إلى بعد وصول هاي المعدات ممكن أنه تصير عندنا القدرة التصديرية أكبر بكثير مما هي عليه الآن.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
يحفظك يا
ندعي
وارجع للأهل
بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت قوة المهام المشتركة في بيان أن التحالف الدولي نفذ 9 ضربات جوية في العراق وسوريا ضد تنظيم داعش يوم الثلاثاء. وأضاف البيان الصادر الأربعاء أن 8 ضربات نفذت قرب بيجي وحديثة وسنجار وتلعفر في العراق، وأصابت ضربة جوية وحدة تكتيكية تابعة لداعش قرب مدينة تل أبيض في سوريا. ذكر دبلوماسيون من حلف شمال الأطلسي الثلاثاء أن من المتوقع أن يعلن الحلف قريبا عن خطة لتقديم المشورة للحكومة العراقية بشأن إصلاح قواتها الأمنية. أعرب رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية عن خشيته من تزايد عدد النساء اللواتي يتوجهن إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف داعش، وأضاف أن نحو 100 من نحو 700 ألماني في مناطق القتال من النساء. أعلنت البعثة الفلسطينية في هولندا أن السلطة الفلسطينية ستقدم وثائق للمحكمة الجنائية الدولية لأول مرة غدا الخميس تكشف جرائم مزعومة ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وأثناء حرب غزة عام 2014. وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الأربعاء تجسس الولايات المتحدة المزعوم على كبار المسؤولين الفرنسيين بأنه غير مقبول. إلى ذلك ذكر الناطق باسم الحكومة الفرنسية أن بلاده سترسل مسؤولا كبيرا في المخابرات إلى الولايات المتحدة لبحث تقرير سربه موقع ويكيليكس عن مزاعم تجسس واشنطن على 3 رؤساء فرنسيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة التي سوف نستمع فيها الموضوع الثاني للنقاش في المشهد العراقي مع محمد كريم حول الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى المحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق.
أعزائي المستمعين، تنتشر أو تشيع مشاكل النطق عند الأطفال ورغم اختلاف أسبابها وتعدد أسباب هذه المشاكل. هذه مشاكل النطق غالبا ما تتمثل بالعبارات أو الكلمات التي لا يستطيع من يستمع إلى الأطفال فهمها أو فهم البعض منها. غالبا ما تعود أسباب هذه المشاكل مشاكل النطق لأمور تتعلق بإما أخطاء صوتية أو كلامية، غالبا مردها صعوبة إخراج الصوت الخاص بالحرف أو مجموعة الحروف كحروف الهاء أو الراء الذي يخرج على صوت اللام أو الواو، وحرف السين الذي يتحول إلى ثاء. ويعني طبعا هذا من أكثر الحروف يعني شيوعا، ومن حيث أنه الأطفال يجدون صعوبة في نطقها بشكل صحيح وتعلم الفرق بينها بين السين والثاء. ترى ما هي أهم أسباب مشاكل النطق عند الأطفال؟ بحسب المختصين قد يكون أحد الأسباب لهذه المشاكل هو التعرض لإعاقة طبية أو عجز طبي أو فسيولوجي ناتج عن أسباب مرضية. أحيانا بعضها يتعلق بحالات من الشلل الدماغي أو عدم اكتمال عظام سقف الحلق أو الفم، أو حالات تتعلق بوجود نسبة صمم أو صمم كامل عند الطفل. أيضا أسباب المشاكل في النطق عند الأطفال تعود إلى مشاكل في تكوين الأسنان تتسبب بإحداث خطأ بمخارج الحروف، يعني تكوين بتشويه داخل يعني في مجموعة الأسنان يؤدي إلى إخراج الحروف بشكل غير صحيح، وهذا من أكثر الأمور شيوعا عند الأطفال. أيضا وجود مشكلة في وظيفة النطق نفسها، يعني عند الطفل، مما يتسبب بتأخر أصلا في عملية النطق، ليس فقط في مشاكل في النطق بشكل صحيح وإنما تأخر في عملية النطق. أيضا بحسب المختصين اتباع الأسلوب الخاطئ في تعليم الأطفال للكلام والنطق، كان يتحدث معهم بتكرار نفس الأخطاء اللي يرتكبوها في نطقهم، هذا يتسبب بظهور مشاكل في النطق عند الأطفال وطول أمدها الزمني. أيضا وجود مشاكل في الأذن في مرحلة سماع مخارج الحروف والأصوات، هذا بدوره يؤثر على إعادة نطقها بالشكل الصحيح، لأنه الطفل يتعلم النطق من السمع والمشاهدة، من السمع والمشاهدة الاثنين معا، فأي مشكلة في حاسة السمع أو في حاسة البصر تؤدي إلى مشاكل في النطق بطبيعة الحال، وهذا ما يؤكد المختصين في النطق. ترى ما هي الطريقة الصحيحة لعلاج مشاكل النطق عند الأطفال، وكيف يمكن مساعدة الطفل على النطق لمخارج الحروف والكلمات بشكل صحيح؟ هذا ما سنناقشه هذا اليوم. بداية معنا المواطنة سحر محمد تتحدث يعني لنا عن قصة أحد أطفالها الذي يعاني من مشاكل في النطق، لنستمع.
بالبداية احنا ما لاحظنا هذا الشيء يعني وما انطينا اهمية، بس بعدين لاحظنا انه بنتي بدت يعني تأخرت في النطق مالتها، بعض الكلمات تلفظها لفظ غلط، احنا كنا نضحك على هاي الالفاظ، بعدين انتبهنا انه بدت تزيد الكلمات اللي لفظها غلط عندها، بدينا نصحح لها هاي الكلمات، بدينا ما نضحك عليها، نعلمها انه لا هاي الكلمه ما تنطق بهالطريقه، هذا الحرف هيك ينطق، بدينا نعلمها قراءه قصص بلغه صحيحه، نعلمها اناشيد صحيحه، حتى من حطيناها بالروضه الاطفال كلهم اللي حواليها ينطقون نطق صحيح وكلمات كامله احرف كامله نطقها، بلغنا الاداره ماله في الروضه انه لازم يتعاملون وياها معامله خاصه، انه مو ينهروها من تلفظ الكلمه غلط، لا يبدون وياها بالتدريج يعلموها مرة ومرتين ويعني أكثر من مرة، يعني يطولون خلقهم حتى تتعلم إلى أن توصل إلى مرحلة النطق الصحيح. وما عندنا أساتذة يأخذون دورات خاصة للتأهيل مثل هيجي حالات من الأطفال، بالعكس إحنا أصلاً دا تنهمل هاي الحالة إلى أن يوصلوا المرحلة أن يوصل مرحلة من العمر كلش كبيرة وهم ما يعرفون ينطقوا النطق الصحيح ويتعرضوا للاستهزاء والمسخرة من اللي حواليهم. حتى ما عندنا يعني أنه إدارات تخلق الجو بين الأطفال أنه يتقبلون هذا النطق للصديق اللي وياهم، للطفل اللي وياهم، لازم أكو توعية هم عندنا تصير، إحنا نبذل جهدنا الأهل.
معنا أيضا صباح العبيدي، هو أحد المختصين في معالجة مشاكل اضطرابات النطق عند الأطفال ومدير لأحد المعاهد المتخصصة بمعالجة هذا النوع من المشاكل، مشاكل النطق واضطرابات النطق عند الأطفال، يتحدث لنا عن الكيفية التي يتم التعامل بها مع هؤلاء الأطفال، الكيفية الصحيحة، لنستمع.
أعتقد يصاب باضطراب النطق عدة حالات، يعني عدة حالات تؤدي إلى اضطراب النطق. فمن يجي بداية أشخصه للطفل، أشوف شو موضوع ليش عنده اضطراب النطق، هل شغلة وراثية، هل شغلة فيزيائية عضوية، نشوف شنو الموضوع، هل هي نفسية، من نحدد الحالة حتى نقدر نوصل إلى علاج الاضطراب هذا، نشوف درجة الإعاقة، إيش قد عنده
هل هي عنده حرف حرفين ثلاثة؟ أحيانا الطفل عنده 15-16 حرف محرف أو عنده كم حرف يسقط أثناء التلفظ، يعني ما يتلفظ ما يحرفه وإنما ما يلغه. العامل النفسي أهم عامل إحنا بنشتغل عليه، معهدنا بنشتغل عليه العامل النفسي، لأن هي الأرضية المناسبة أو الجو الملائم بالقاعات هنا التدريبية بسبب الطفل يتغلب على مخاوفه. إذا عنده مخاوف احنا نقبل الاطفال من عمر 6 سنوات، يعني الى حد 17 سنة. والطفل ابو 6 سنوات يجيني ما عنده نطق، ليش؟ لانه هذا بحالات مرضية اخرى، مثلا مرض التوحد. حالة التوحد الطفل ما ينطق بها، احنا هنا ندربه على النطق، لكن هاي تستمر فترة طويلة.
سيداتي سادتي، استمعتم للمحور الثاني في المشهد العراقي مع محمد كريم وبراء عفيف عن الأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق. انتظروا مواضيع وزوايا جديدة في المشهد العراقي في برنامج أوراق صباح من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفصل.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وترقب خطواتك مثل اللص، نص القلب معايا وعندك نص واحنا بأمر حساسك والله يا لالا
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول www.iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر معك على الدوام.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. تواصل وحدات حماية الشعب والمرأة مدعومة بفصائل من الجيش السوري الحر تقدمها في ريف الرقة بعد سيطرتها مؤخرا على أول قاعدة عسكرية في اللواء 93 بالقرب من بلدة عين عيسى، لتكمل سيطرتها بعد يوم واحد على كامل بلدة عين عيسى بالقرب من مدينة الرقة السورية معقل تنظيم الدولة الإسلامية داعش. ووصفت الإدارة الأمريكية انتصارات القوات الكردية على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بأنه نموذج للجهود المدعومة من الولايات المتحدة لاستعادة أراض من التنظيم الجهادي. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن جوش إرنست المتحدث باسم البيت الأبيض قوله: هذا في اعتقادي مؤشر على مدى أهمية أن يكون للولايات المتحدة شريك فعال مستعد وقادر على قتال تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض. رايدير خليل المتحدث باسم وحدات حماية الشعب والمرأة أشاد بالدعم الجوي الذي يقدمه التحالف الدولي للوحدات المقاتلة في شمال شرقي سوريا. وأضاف رايدير خليل متحدثا إذاعة العراق الحر عن آخر تطورات الأوضاع في المنطقة:
بعد السيطرة التامة والمطلقة من قبل وحدات حماية الشعب وفصل الحر في بركان الفرات على مدينة عين عيسى واللواء 93 والتي تعتبر قاعدة عسكرية كبيرة في المنطقة، لم تسجل اليوم أي معارك أو أي اشتباكات مع تنظيم داعش. الأوضاع الآن هادئة، هناك عمليات من قبل وحدات حماية الشعب لتأمين المنطقة من أي هجمة مرتقبة، بالإضافة إلى عملية نزع الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم داعش. في الجانب الآخر، وحسب المعلومات المؤكدة التي وصلتنا، تقوم داعش بتهديد الكرد الموجودين في مدينة الرقة والتي هم بحدود 1000 عائلة تقريبا، بتهجيرهم باتجاه مدينة تدمر باتجاه الصحراء، وتقوم أيضا بتعزيز محيط الرقة من حفر الخنادق وتعزيزاتها الدفاعية.
المتحدث باسم وحدات حماية الشعب رايدير خليل نفى قيام الوحدات الكردية بتهجير العوائل العربية في تل أبيض والمناطق التي حررتها مؤخرا.
لا توجد هناك أي عمليات تهجير ولا تطهير عرقي في المنطقة، وكل ما يقال وكل ما يشاع مصدرها كان الائتلاف السوري مع الأسف الشديد، وبكل تأكيد هي أتت وفق أجندة معينة وضمن حملة إعلامية مدفوعة الثمن مسبقا لزرع بذور الفتنة ما بين المجتمع السوري وتحويل صراع وحدات حماية الشعب مع تنظيم داعش إلى صراع كردي عربي. بكل تأكيد هذا لا يخدم المجتمع السوري نهائيا. نعم، حدثت حالات نزوح نتيجة الاشتباكات وهذه حالات طبيعية، ولكن الآن العالم كلهم يعودون إلى منازلهم، خاصة المدنيين وأنا أقصد بهذا الكلام. التعليمات هي موجهة بهذا الشكل: أولا، وحدات حماية الشعب أكثر من 14% نسبة الأخوة العرب موجودة فيها، بالإضافة إلى وجود فصائل مقاتلة من الجيش السوري الحر ضمن غرفة عمليات بركان الفرات. لذلك لا يمكن أن تقوم وحدات حماية الشعب وحتى مجرد أحداث كردية أن يمارسوا هكذا عمل تجاه القوميات والمكونات الأخرى الموجودة في المنطقة.
دور التحالف في المعارك شرق البلاد، وماذا يقدم التحالف الدولي من معونات لوجستية ودعم عسكري لقوات حماية الشعب؟
دور قوات التحالف بكل تأكيد هي قدمت الدعم الجوي، ومساعدتها كانت في هذا النطاق فقط، ولكن كانت بفعالية وبتنسيق وانسجام مباشر مع القوات الموجودة على الأرض، وكان لها دور بارز حقيقة. غير ذلك لم تقم قوات التحالف بتقديم أي نوع من المساعدات فيما يتعلق بالذخيرة والسلاح إلى القوات الموجودة على الأرض، أي أن الدعم فقط انحصر في القصف الجوي.
كان هناك مصادر صحفية تحدثت عن إمدادكم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ب80 طائرة بلا طيار، هل هذه المعلومات حقيقية وما تأثيرها إن كانت صحيحة على سير المعارك مع التنظيم؟
والله نحن نتمنى أن يكون الخبر صحيحا، ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل ولا يوجد شيء من هذا القبيل.
وفي منتصف حزيران الجاري بسطت الوحدات الكردية المدعومة بفصائل من الجيش السوري الحر والغطاء الجوي للتحالف الدولي بسطت سيطرتها الكاملة على بلدة تل أبيض السورية القريبة من الحدود مع تركيا في ضربة موجعة لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وأكد الناشط الإعلامي المعارض غسان ياسين وجود ما وصفه بعمليات تهجير ممنهج بحق عرب من بلدة تل أبيض.
من المؤكد حدوث عمليات تهجير ممنهج في محاولة لتغيير ديموغرافي المنطقة بعد سيطرة يعني قوات ميليشيا صالح مسلم المسمى بيدي على مجمل تل أبيض بمساندة جوية واضحة من قبل قوات التحالف. لكن للأسف يعني تم تشكيل لجنة تقصي حقائق مؤلفة من حقوقيين ومنظمات يعني حقوقية مستقلة، وأيضا من وزارة العدل الحكومة المؤقتة وأيضا من الائتلاف. لكن حتى الآن وعلى مدار 3 أيام اللجنة موجودة بفندق بالقرب من المعبر بسبب رفض يعني قوات البيدة السماح لها بالدخول ومن أجل توثيق هذه الحالات. هناك أكثر من 20 قرية موثقة بالاسم وأسماء عوائلها تم تهجيرهم بالكامل، وأيضا تم السيطرة على كل ممتلكاتهم الحيوانية والزراعية. يحاول بعض الصحفيين والسياسيين الأكراد تعميم الدعشنة بين قوسين، توصيف الدعشنة بكل المدنيين الموجودين في مدينة تل أبيض أو في ريف الرقة، أي خصم لهم فورا تهمة جازية أنه داعشي. نعم يوجد بعض عناصر التي تقاتل في صفوف التنظيم لهذه المنطقة بنهاية مقاتلي التنظيم مثل مناطق سوريا، لكن بحجة أنهم ينتمون لداعش أو بحجة أنهم حاضنة اجتماعية هذه سابقة خطيرة. نحن مع اعتقال ومحاسبة كل عناصر التنظيم، لكن دون المساس بالمدنيين والأهم دون المحاولة تغيير ديموغرافي للمنطقة. وهذا للأسف ما يحدث وصمت دولي كبير وأيضا مباركة، يعني ما حدث بمباركة أمريكية. طائرات التحالف يعني كانت تغطي قوات الكردية قبل وأثناء الهجوم.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
لكن أبو عيسى قائد ثوار الرقة التابع للجيش السوري الحر نفى حدوث عمليات تهجير بحق العرب من قبل وحدات حماية الشعب.
بالنسبة للتهجير بعالم هجرت من قبل داعش، بعالم هاجرت حفاظا على سلامتها. نحن لا نرضى أن نكون كوننا عرب وكذا وما عندنا طائفية بالموضوع هذا. أني أشوف إنسان يهجر من منزله أو من أرضه أو كذا من بساكين هذا من سبع المستحيلات، ولكن داعش هي من هجرت العرب وفخخت البيوت المنازل المدنيين من أجل إعاقة تقدمنا. وإحنا اجتمعنا مع كل أهل القرى وحاولنا إرجاعهم إلى بيوتهم ومساكنهم. أي تجاوز على مدني أو كذا يكون بإخبارنا مباشرة على أرقام وهواتف مجعينها على المدنيين.
بالنسبة لتحضيركم لمعركة الرقة، وهل أنتم ستتابعون الشراكة في غرفة بركان الفرات مع وحدات حماية الشعبية؟
نعم، غرفة بركان الفرات ليس حكر على وحدات حماية الشعب أو لواء ثوار الرقة. بالفترة الأخيرة تم إضافة عدة فصائل من الجيش الحر على سبيل المثال منطقة مندج، منطقة دير الزور، منطقة الحسكة تحت ونضو تحت اسم بركان الفرات، ونعمل على التنسيق. وإن شاء الله منذ ليلة أمس بدأت معركة ريف عيون عيسى، وإن شاء الله نكمل باتجاه الرقة.
هل بالفعل لاحظتم تنسيق خلال معارككم بين تلك الوحدات والنظام؟
احنا في بداية تشكيل غرفة بركان الفرات بال2014 أكدنا وقلنا أنه هدفنا الأول، هدفنا وعدونا هو داعش والنظام. يعني بالفترة الأخيرة إحنا ننسى أنه الأكراد بقى مشلي، يعني من أول البارحة وما قبلها كذا قام وحدات حماية الشعب بالهجوم على مقر النظام ومقر الأمن العسكري وتم السيطرة عليه وتم وحدات حماية الشعب. فلا يعني يفسر هذا أنه
الإكراد متعاونين مع النظام 100%، ولكن هناك مصالح ربطت تلك المنطقة.
ومع إعلان الوحدات الكردية سيطرتها الكاملة على بلدة تل أبيض السورية الحدودية، عربت تركيا وفصائل سورية عن قلقها واتهمت الأكراد بتنفيذ عمليات تهجير قسري ضد العرب والتركمان وتغيير ديمغرافي للمناطق العربية. مستشار الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي البيادة سيهانوك ديبو رد على هذه الاتهامات قائلا في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في الشمال السوري:
حقيقة هذه الأقاويل المسارة لا تمت إلى الحقائق بأي صلة، هي مجرد يمكن توصيفها بأنها متبوعة للفوبيا التركية من القضية الكردية. تعامل تركيا أو حكومة، لنقل حكومة العدالة والتنمية، مع الأزمة السورية والوقوف إلى الجانب الخطأ في الأزمة، خاصة في تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية المعلنة والمعمول بها منذ أكثر من سنتين، أعتقد بأن تركيا وقفت في الجانب الخاطئ وقامت بتمرير وحشد وتدريب وتمريرهم لداعش إلى مناطق روج آفا أو مناطق شمال شرق سوريا. وهذه الأمور ليست تكهنات، وهي تقارير مفصلة تحدثت بها الأوساط الصحفية والميديا التركية قبل أن يتحدث بها العالم بشكل أجمع في وسائل الإعلام. لا مبرر لمثل هذا الخوف، ولا مبرر لمثل هذا الهجوم الذي يتم تصوير معارك التحرير في مدينة تل أبيض السورية على أنها بمثابة تطهير عرقي واتهامات التي نفندها جملة وتفصيلا.
هل مخاوف البعض من أن يكون حزب البيادة ينفذ أجندة خاصة للنظام، وخاصة هناك علاقة مصلحية تربطه مع النظام، إذا قلنا بقامشلي، إذا قلنا بالحسكة؟
بداية لا توجد أي علاقة ومصلحة بيننا وبين النظام الاستبدادي في دمشق. هذه مسألة مبتوت في أمرها منذ اليوم الأول من الحراك الثوري وسوري، ولكن ما أردنا أن من خلال سياستنا ومن خلال رؤانا أن نتجنب العنف والتعنيف المجتمعي مثل ما حدث في المناطق الأخرى، بدليل أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو عضو مؤسس لهيئة التنسيق المعارضة منذ 3 سنوات، وحتى وصولا إلى مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب الإدارة الذاتية الديمقراطية الأخرى في مؤتمر القاهرة الأخير. نحن نحافظ على وحدة سوريا، ونحن جزء أساسي من الوطن السوري.
وبعد معارك كوباني وتل أبيض وعين عيسى، يرى مراقبون أن وحدات حماية الشعب الكردية باتت الحليفة الأكثر مصداقية للحملة التي تقودها الولايات المتحدة على الأرض في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقالت وكالة رويترز الأنباء في تقرير لها إن وحدات حماية الشعب ظهرت كأكثر حليف يمكن التعويل عليه بالنسبة للحملة التي تقودها واشنطن في سوريا. مستشار الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سيهانوك ديبو يرى أن دعم التحالف الدولي للوحدات الكردية والفصائل السورية الأخرى المتحالفة معها لمحاربة داعش جاء بسبب نجاح المشروع الذي تحميه وتدافع عنه وحدات حماية الشعب.
من المؤكد أن المشروع الذي يحميه ويدافع عنه وحدات حماية الشعب وباقي الفصائل المشاركة هو الذي انتصر ضد مشروعين تبدى بالشعب السوري وبعموم المنطقة: المشروع القوموي العروبي والمشروع الإسلاموي السلاحوي. هذين المشروعين مدمرين للبنية المجتمعية، ويكاد يكون بمثابة معطل لقيم العالم الحر. في وقت مثل هذه الزحمة كان لدينا مشروعا قمنا بطرحه والتفاهم حوله والاتفاق عليه مع جميع المكونات وبعض الأحزاب كالاتحاد السورياني، كالحزب الآشوري الديمقراطي، كهيئة الوطنية العربية، موجودة منذ اليوم الأول من تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية، ومنذ اليوم الأول على إعلان وحدات الدفاع المشروع المقر من قبل كافة الأديان والشرائع السماوية والأرضية بأن يدافع الإنسان عن نفسه في مثل هذه الأزمات.
هل مخطط زمني للإطاحة بدولة الخلافة في عاصمتها الرقة؟
داعش أبدأ عنفا مزدوجا تجاه الكرد، وخاصة فيما حدث بالمجازر المرتكبة في شنغال جبل سنجار، حينما هجر آلاف القرى من تل عرن وتل حاصل وأيضا في كوباني التي كان دمرها. فلدينا بادت لدينا استراتيجية أينما توجد داعش وأينما يوجد حلفاء حقيقيون يقفون ضد من داعش سنكون في المقدمة من لتحرير الأرض السورية والوطن السوري من داعش إذا ما طلب منا أن نتوجه حتى إلى دمشق.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء. دائرة الضوء. في دائرة في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
هل معك هاتفك المحمول دوما؟ هل تود إشراك الآخرين في معلومة؟ ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إيراك حر على هاتفك آيفون أو أندرويد، أو إرسال النص والصوت والصورة والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.